لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، بعد قليل إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الجزء 20 من القرآن الكريم، والذي يبدأ من الآية 56 من سورة النمل، وينتهي بالآية 45 من سورة العنكبوت. أما أول هذا الجزء فهو قوله سبحانه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. كان قوم لوط مشركين بالله، يعبدون غير الله، ومع هذا الشرك فقد ابتدعوا بدعة من الذنوب، وهي فاحشة اللواط والعياذ بالله. فجاء لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. ولكن القوم رأوا أن في نهي لوط عليه السلام لهم عنها تطهر منه وتنزه عن هذه الفاحشة، فهم لا يستحقون إذن أن يخالطوهم أو يعيشون معهم في بلدهم. قالوا: أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم من السماء مطرا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، فأهلكهم الله أجمعين. ثم قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فإهلاك الظالمين وتطهير الأرض منهم نعمة تستحق أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، كما قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم لفت الله تبارك وتعالى الأنظار إلى دلائل التوحيد في خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والأشجار، وفي إجابة دعوة المضطر، وفي رزق الناس من السماء والأرض. كل ذلك يشهد بأنه لا إله إلا الله. وحين نرجع بالذاكرة إلى ما سبق من القرآن الكريم، نرى أنه لا تكاد صورة تخلو من لفت الأنظار إلى هذه الآيات في الآفاق وفي الأنفس. فالواجب على الإنسان العاقل أن يجدد نظره دائما إلى السماء وإلى الأرض وفي نفسه، ليزداد المؤمن إيمانا ويقينا، ولعل الكافر إذا أطال التأمل والنظر في خلق السماوات والأرض دخل في الإسلام وأقر بأنه لا إله إلا الله. وبين سبحانه وتعالى موقف المشركين من الإيمان بالبعث، وأنهم ينكرونه ولا يصدقون به، ويقولون من شدة التكذيب: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يخبرهم أن هذا أمر مرده إلى الله، وعسى أن يكون قريبا. ثم بين الله سبحانه وتعالى علامة من علامات الساعة الكبرى، ويخرج دابة من الأرض تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتحدث الله سبحانه وتعالى عن القيامة وأهوالها، وأن يوم القيامة قانون الجزاء: من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وختمت السورة الكريمة بأن يصدع النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله أمره أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا، وأن يكون من المسلمين لله عز وجل، وأن وظيفته أن يتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما سورة القصص فقد استفتحت بالحديث عن نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وقد تضمنت طرفا من قصة موسى عليه السلام لم تتضمنه قصة سورة أخرى. هذا الطرف هو نشأة موسى عليه السلام في وولادته وفي حضن أمه، وكيف خافت أمه عليه من فرعون أن يقتله لما أمر بقتل الصبيان واستحياء النساء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمرها أن ترضعه فإذا خافت عليه ألقته في اليم، وكيف ألقت، وكيف انتهى إلى قصر فرعون، وكيف صار فرعون الذي كان يقتل الذكور من أجل هذا الصبي، كيف صار هو كفيله وراعيه وكيف صار هو الذي يبحث له عن مرضعة، وكأن الله يقول له إن هذا هو الذي قتلت من أجله الألوف من بني إسرائيل، وها هو الذي ستكون نهايتك على يده، أنت الذي تربيه لا تستطيع أن تفعل به شيئا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكيف أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما، وكيف كان خروجه من مصر بسبب قتله ذلك القبطي، وكيف أنه لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فدنا منهما وخاطبهما: ما خطبكما وما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، فلما رجعت البنتان إلى أبيهما أخبرتاه، فأرسل إحداهما إليه لتأتي به، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكيف أن ذلك العبد الصالح عرض على موسى عليه السلام أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده أجيرا في رعي الغنم 8 سنين، فإن أتم 10 فذلك فضل وكرم وجود منه، واستجاب موسى عليه السلام وقبل العرض وتزوج بإحدى هاتين البنتين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله عائدا من بلاد مدين إلى مصر، آنس من جانب الطور نارا، وهناك ناداه الله سبحانه وتعالى وأراه الآية الكبرى التي سيريها فرعون عندما يأتيه ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف أن موسى عليه السلام أتى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله عز وجل وإرسال بني إسرائيل واستنقاذهم من العذاب المهين، وكيف استكبر فرعون وجنوده في الأرض بغير الحق، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهذا القصص القرآني من أكبر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في ذلك الوادي الذي كلم الله موسى هناك وخاطبه من ذلك المكان، ولم يكن له علم بهذا النبأ لولا وحي الله تبارك وتعالى إليه. ثم أعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن من لم يستجب له إنما منعه اتباع الهوى، فالإنسان إن رفض اتباع الهدى كان متبعا للهوى ولابد، والهوى يعرض الإنسان لعذاب الله الشديد. ثم مدح الله تبارك وتعالى بعض النصارى الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه، وأنهم إذا يتلى عليهم القرآن قالوا: آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ووعدهم الله سبحانه وتعالى أن يؤتيهم أجرهم مرتين، أجر إيمانهم بعيسى وأجر إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه أهلك قرى كثيرة بطرت معيشتها وكفرت بفضل ربها، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وكنا نحن الوارثين. وبين الله سبحانه وتعالى أن متاع الحياة الدنيا قليل وعرض زائل، وأن ما عنده سبحانه في الآخرة من جنات النعيم خير للذين اتقوا، وأن على العاقل أن يوازن بين الدنيا الفانية والآخرة الباقية، وأن يعلم أن العقل يقتضي إيثار ما يبقى على ما يفنى. وبين الله سبحانه وتعالى أن الناس كلهم راجعون إليه، وأنه سائلهم يوم القيامة عن موقفهم من المرسلين الذين بعثهم إليهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونية الدالة على الوحدانية الليل والنهار، وأن الليل والنهار من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا للبغي الذي يسببه الغنى للإنسان، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والمثل السوء في ذلك هو قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بسبب كثرة ماله، إذ آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. وحاول علماء بني إسرائيل أن يثنوا قارون عن بغيه وطغيانه وفجوره وفسوقه وعصيانه، وأن يذكروه بالله، وأن يدعوه إلى شكر الله تعالى وحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ولكن الرجل كان قد عمي قلبه فقال: إنما أوتيته على علم عندي، فليس لله فضل عليه كما زعم، لعنه الله. وكانت نتيجة هذا البغي والطغيان فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الدنيا يأخذها من أراد الله ممن يحبهم وممن لا يحبهم، أما الآخرة عند الله عز وجل فلا يكون له حظ فيها إلا من اتقى الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأن قانون الجزاء عند الله يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن نزول القرآن عليه من عند الله كان فضلا من الله ونعمة عليه، ما كانت تخطر هذه النعمة على بال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مقابل ذلك يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ظهيرا للمؤمنين وألا يكون ظهيرا للكافرين، وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يمضي قدما في طريق الدعوة إلى الله، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت فقد بين الله سبحانه وتعالى في مطلعها أن من سننه الكونية في خلقه الابتلاء والفتنة، وذلك لحكمة أرادها الله ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن البلاء هو الذي يميز الناس، هو الذي يميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فالمؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. أما كثير من الناس فمنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ثم وصى الله تبارك وتعالى الإنسان بوالديه حسنا، وأمره أن يطيعهما في المعروف، وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم ولوط، وذكر سبحانه وتعالى نبأ هؤلاء الأقوام وإبراهيم عليه السلام ومدين وعادا وثمود وغيرهم من الأمم والأقوام الذين جاءتهم رسل الله يدعونهم إلى الله عز وجل، ولكن الملأ من هؤلاء الأقوام أصروا واستكبروا استكبارا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وختم هذا الجزء العشرون من القرآن الكريم بأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.